الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن المعلوم لدينا جميعا أن الله سبحانه وتعالى امتحننا بهذه الحياة الدنيا ليبلونا أينا أحسن عملا، وقد هيأ فيها أسباب السعادة والشقاء، ويسر كل إنسان لما خلق له. فعلى كل إنسان منا أن يطلب النجاة في هذه الدار، وأن يعلم أن انتقاله إلى الدار الآخرة سريع، وأن مدة بقائه في هذه الحياة حتى لو كانت 100 سنة لا تساوي شيئا من حياة الدار الآخرة. ولهذا فإن الله تعالى يقول عندما يبعث الناس: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وعلى العاقل الرشيد أن يعلم أن هذه المدة اليسيرة المحصورة التي يمكثها في هذه الحياة الدنيا هي محسوبة عليه. ولذلك يخاطب الله أهل النار عندما يدخلونها فيقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا بد أن يعلم الإنسان أن الفضل في الدار الآخرة إنما هو بتقوى الله سبحانه وتعالى وخوف عقابه. فمن كان أتقى لله سبحانه وتعالى كان أكرم عند الله وأوجه عنده، ومن كان خاليا من التقوى لم تكن له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. فلا عبرة بنسب ولا حسب ولا بخلقة ولا بقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من أنبياء الله، إنما العبرة بتقوى الإنسان، لأنه سيحشر يوم القيامة وحده فردا، كما قال الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا، ليس مع أحد منكم إلا عمله، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والتقوى خلق كريم وهو مكتسب، فبالإمكان أن يكتسبه الإنسان بعد أن لم يكن من الأتقياء، بالإمكان أن يتعود على التقوى فيمسك جوارحه عما حرم الله عليه، ويمسك قلبه عن التفكر فيما حرم الله عليه، ويتعود على التزام أوامر الله واجتناب نواهيه. ويعين على ذلك عدد من الأسباب، منها تذكر فائدة التقوى. فإذا عرف الإنسان أن التقوى سبب للكرامة على الله يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنها سبب للفرج في الحياة الدنيا من كل مشكلة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأنها سبب كذلك للتوفيق، فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وأنها سبب كذلك للازدياد من الخير. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وأنها كذلك سبب لنور البصيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، وأنها سبب للنجاة من النار. فقد بين الله ذلك في كثير من الآيات، فربط النجاة من النار بتقوى الله تعالى. وإذا عرف الإنسان كل هذه الفوائد للتقوى فذلك مما يعينه على التزامها. وكذلك مما يعين على التقوى أيضا تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءته، فإنه منذر وهو يحض الناس على الخير ويأمرهم به: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومما يعين الإنسان على التقوى كذلك الصحبة الصالحة، فإن الإنسان إذا صحب أهل الخير وأهل التقوى دلوه على الله سبحانه وتعالى وأعانوه على لزوم التقوى. ولهذا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومنها كذلك تجنب مجالس المعصية، فإذا كان الإنسان ينأى بنفسه عن كل مكان يعصى الله فيه فذلك من خوفه من الله ومن تقواه. وقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. وكذلك مما يعين الإنسان على التقوى تذكره لمصيره ومآله، فالناس في هذه الدنيا على درجات كثيرة، هم درجات عند الله، وقد جعلهم الله ألوانا وأصنافا، لكنهم يوم القيامة على نوعين فقط، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب. ولا يسأل الإنسان يوم القيامة عما مكثه في هذه الحياة ولا ما جمع من طيباتها، وإنما يسأل عما عمله من الأعمال الصالحة المنجية بين يدي الله. وإذا لم يتزود كان من الخاسرين، وهو يرى الناس قد تزودوا ويرى تفاوت درجاتهم، فيرى إنسانا كان جارا له ويعرفه باسمه ونسبه ووجهه ويرى الفرق بينه وبينه شاسعا كبيرا جدا، فيندم الإنسان حينئذ حيث لا ينفع الندم. فمما يعينه على التقوى تذكره لهذه العاقبة، تذكره لانتقاله من هذه الحياة الدنيا بالقيامة الصغرى إذا نودي إلى أجله فجاء ملك الموت فجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه طيبة قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء. وإن كانت نفسه خبيثة قال: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في البدن فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. لا بد أن يتذكر الإنسان انتقاله من هذه الدار بتذكره لمن سبقوه، فالناس كل يوم يخرجون بعثا إلى الدار الآخرة لا يرجعون إلا عند المحشر، ونحن نودع من هو فوقنا ومن هو دوننا وأقاربنا والأبعدين منا، ونرى كل يوم الجنائز تنتقل تحمل على الرقاب إلى الدار الآخرة، وكفى بالموت واعظا. وهذا مذكر لنا فنحن على الأثر لا محالة، وليس لدينا ضمان متى نكون على الأثر، لكننا موقنون أننا قطعا سالكون لذلك الطريق. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد، يفد حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. فكثير هم أولئك الذين لا يحسون بأي ألم ولا يجدون أي مرض، وهم يسيرون على هذه الأرض وقد نسجت أكفانهم وتحدد مكان دفنهم وعرف غاسلهم وتهيأت أمور موتهم، وهم لا يشعرون بذلك، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ولهذا لا بد أن يستشعر الإنسان مهمته في هذه الحياة، وأن يفهم أنه لم يخلق سدى ولم يترك ليفعل ما أراد. ولنتذكر جميعا قول ربنا جل جلاله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا بد أن نتذكر جميعا انتقالنا من هذه الدار وعرضنا على الله سبحانه وتعالى وحشرنا بين يديه، ولا بد أن يكون ذلك التذكر مؤثرا في أعمالنا، فمجرد الاتعاظ الذي لا ينبني عليه عمل ولا يؤثر في حياة الإنسان لا فائدة فيه، مثل الغنم ترى الذيب فتنفر منه، فإذا رجع الذيب رتعت كما كانت، فهذا النوع لا نفع فيه، إنما النفع هو أن يتعظ الإنسان فينتفع بالعبرة والموعظة، ويكون ذلك أسلوبه في حياته، فيعلم أن ما سمعه هو الحق وهو موقن به، فيؤثر ذلك في حياته، فيكون زاجرا له إذا أقبلت نفسه على معصية الله، أو غضب فاشتد به الغضب، أو دعته شهوة أو شبهة إلى الوقوع في معصية الله، يتذكر هذا الإيمان الذي يرده عن معصية الله ومخالفته ويرده إلى الله تعالى ردا جميلا. ولنعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى بينه وبين العبد حد من الذنوب، هو بمثابة حبل تربط به الدابة، فما دامت تدور في ذلك الحبل لم ينقطع لا تضل تلك الدابة فتبقى في مربطها، فإذا انقطع الحبل ذهبت الدابة فلم ترجع. فإن بين الله وبين عباده حدا من الذنوب، ما لم يصلوا إلى ذلك الحد فذنوبهم في قبيل المشيئة، إن شاء الله عذب بها وإن شاء عفا عنها، لكن إذا تجاوز الإنسان الحد المحدد له فإن الله لا ييسره لليسرى ولا يوفقه للتوبة. وقد قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأولئك الذين لا يباليهم الله بالة، يقذرهم الله وتقذرهم الأرض ولا تبكي عليهم السماء. ولا بد أن يحرص الإنسان أن لا يكون منهم، وإنما يخرج الإنسان من ذلك القبيل ومن الخسران كله باتقاء الله تعالى. فقد قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد أن يحرص كل إنسان منا على أن يكون من هؤلاء لينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن هذا الخسران العظيم المبين الذي ما مثله خسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. هذا السؤال: ما هي صلاة التسابيح وهل هي صحيحة أم لا؟ الجواب أن صلاة التسابيح ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها للعباس، وهذا الحديث لا يصح، فلا حاجة إلى معرفتها لأنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الإنسان الذي يريد التعبد لله سبحانه وتعالى أن يحرص على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يوفيه الإنسان ولن يكمله. فإذا اقتصر الإنسان على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الشرع فذلك خير له وهو كافيه إن شاء الله. هل طلاق المرأة الحائض صحيح أم لا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومعنى لعدتهن أي في طهر لم يمسها الإنسان فيه، فمن طلقها في غير طهر أو في طهر قد مسها فيه فقد خالف أمر الله تعالى. وقد صح في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: طلقت امرأتي وأنا حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء. وهذا يدل على أن الطلاق في حيض أو في طهر قد مس الإنسان فيه معصية لله تعالى، لكن هل يثبت به الطلاق ويعد أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ومذهب جمهور أهل العلم أنه طلاق يعصي به صاحبه لكنه تحصل به الفرقة. هل يجوز للرجل أن يراجع زوجته وهي في العدة بدون إذنها وبدون إذن أهلها؟ الجواب: نعم يجوز ذلك، فقد قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن أي ارتجاعهن في ذلك أي في العدة إن أرادوا إصلاحا، وهو إرجاع الأسرة إلى ما كانت عليه. هل عمل المرأة في البنوك جائز إذا كان ليس لديها من يعيل أطفالها كما يجب؟ وما هو العمل المناسب في نظر الشرع لهذه المرأة؟ الجواب أن العمل في كل ما هو حرام ليس مما يبتغى به الرزق، والبنوك الربوية هي مؤسسات أقيمت على الربا وعلى حرب الله ورسوله، ولا خير فيها ولا يمكن أن يأتي منها نفع، والراتب الذي يؤخذ منها لا يترتب عليه خير، والأولاد إذا غذوا به فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره أنه قال: درهم واحد يأكله الرجل من ربا وهو يعلم أعظم من 36 سنية. درهم واحد من ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم من 36 سنية. فلذلك لا بد من الحذر من الربا والابتعاد منه بالكلية. ويكفي من التنفير منه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأما العمل المناسب لها فبالإمكان أن ترجع إلى الشريط الذي فيه عمل المرأة وضوابطه في الشرع. هذا السؤال: ما حكم نعوذ بالله من زلت برجل ثم حملت منه نشأ عن ذلك طفل، فإذا كان هل يجوز نسب الولد إلى ذلك الرجل وبالتالي ما يترتب على ذلك من النفقة والكسوة؟ وهل يجوز له الزواج بتلك المرأة التي زنى بها نعوذ بالله؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف الله لا يمكن أن يقدم على مثل هذا النوع، وإذا حصل شيء من ذلك فعلى الإنسان أن يتطهر منه بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحل لها أن تنسب الولد إلى غير والده. و من فعل ذلك فهي معصية أخرى زيادة على الزنا، ولا تجب على هذا الرجل نفقة لذلك الولد ولا سكنى ولا يرثه ولا توارث بينهما. هل من التزمت بالحجاب الكامل وأخذت على نفسها عهدا بالالتزام به يجوز لها بعد ذلك الكشف عن الوجه واليدين؟ الجواب أن هذا يرجع إلى قناعتها هي، فإن اقتنعت بأن ستر الوجه والكفين واجب عليها شرعا وبذلك قال بعض أهل العلم فيجب عليها الالتزام بنذرها، لأن النذر يلزم به ما ندب. وإن اقتنعت بأن ذلك ليس مطلوبا شرعا ولا هو عبادة لله فيجوز لها كشف ما لا يجب تغطيته من ذلك. بما تنصح إنسانا لم يخطط جدول زمنه فيشكل عليه إدارة وقته؟ الجواب أن العمر قصير جدا وفيه كثير من الواجبات، فلا بد أن يخطط الإنسان له وأن يحاول استغلاله بأكبر ما يمكن مما يقرب من الله سبحانه وتعالى. فأوقاتنا الضائعة وأعمارنا التي تذهب سدى كلها حسرة، لأنها ستكون في كفة السيئات يوم القيامة. فكل ساعة أو وقت أيا كان، لا نقصد الساعة الزمانية، كل وقت يمضيه الإنسان في هذه الحياة إذا لم يكن في عمل صالح أو فيما يقربه من الله من حسنة المعاد أو درهم المعاش، كان في كفة السيئات يوم القيامة. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على استغلال وقته وأن يسابق الزمن. فكم من إنسان كان معنا في العام الماضي هنا في هذا المكان وهو الآن تحت التراب، وكم من إنسان معنا اليوم وهو غدا بين المقابر والأجداث. لا بد أن يدرك الإنسان أن الوقت يسير ويمر بسرعة هائلة، وأن الناس كالراكبين في السفينة، السفينة تجري بهم وهم جالسون يظنون أنهم جلوس لكن السفينة تجري بهم. لا بد أن يتذكر الإنسان هذا وأن يستشعره. فكم شاهدنا ممن مات وليس به أي سقم ولا مرض، وكم شاهدنا ممن مات في مقتبل عمره ونشاطه، وكم شاهدنا كذلك ممن أصيب بمرض لم يكن يفكر فيه ولا يخطر على باله، أو ممن مات في حادث سير فجأة دون أن يعول على ذلك ودون أن ينظم أموره للانتقال. فلهذا لا بد أن يحرص الإنسان على تنظيم وقته، وهذا التنظيم أعاننا الله عليه بالفرائض الخمس في اليوم والليلة وبتعاقب الليل والنهار. فالله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وهذا يعيننا على تنظيم أوقاتنا واستغلالها فيما هو أنفع وأنجع. وبالإمكان أن يستفيد الإنسان من تجارب الآخرين، وكل أخت بالإمكان أن ترجع إلى أخواتها الناجحات، واللواتي قد جربن تجربة في الالتزام بعدم إضاعة الأوقات ونظمنا أوقاتهن فتأخذ من تجاربهن، فذلك مما يعينها ويسددها. ما حكم سفر البنت إلى الخارج من أجل طلب العلم إذا كان أهلها يعارضون في ذلك؟ الجواب أن طلب العلم ينقسم إلى قسمين، إلى فرض عين وفرض كفاية. فما كان منه عينيا لا يمكن أن يقيم الإنسان أمور دينه إلا به، فهذا يمكن أن يسافر له الإنسان إلى أي وجهة، ولا يحل لأهله أن يمسكوه عن سفره لفرض العين إذا كان لا يستطيع دراسته بمكانه. وإذا كان يجده في مكانه فليس له أيضا أن يعصي والديه أو أهله في طلبه. وأما فرض الكفاية فليس على البنت أن تعصي أهلها في السفر إليه، والسفر إليه لا بد فيه من كثير من الضوابط الشرعية، منها لا تسافر إلا مع ذي محرم، ومنها أن تكون في مكان تستطيع فيه إقامة شعائر دينها وأداءها، ومنها أن تكون في سكن غير مختلط لا يخاف منه عليها، إلى آخر الضوابط المعروفة في ذلك. هذا السؤال: هل الجواسيس يدخلون في حديثهم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهل يغفر لهم أم لا؟ الجواب لا، فقد صح في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام الجاسوس، فإنه لا يدخل الجنة، معناه أنه لا بد أن تسوء خاتمته فيموت على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، إلا إذا تاب. فمن تاب تاب الله عليه. الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل يجوز تعليق شيء من القرآن على صبي مريض؟ الجواب: إذا كان ذلك بكتابة القرآن كما كتبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في وعاء نظيف لا يخالط الأوساخ، وإذا برئ ذلك الصبي مزق عنه ذلك أو دفن في مكان نظيف، فهذا مما لا حرج فيه عند كثير من أهل العلم، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة وكل إليها، ولا في قوله من تعلق شيئا وكل إليه، فليس القرآن من التمائم. وقد أخرج الترمذي في السنن بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هؤلاء الكلمات وقال: علمهن أولادك ومن لم يقرأ منهم فاكتبهن وعلقهن عليه حتى يقرأ، وهن: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه، فالذين صححوه رأوا جواز تعليق القرآن والسنة على الصبي الذي لا يستطيع القراءة حتى يعقل، فإذا عقل مزق عنه ذلك. وليس هذا في حق الكبار، إنما هو في حق من لا يقرأ من الصغار، أما من كان كبيرا فلا يعلق عليه شيء لأنه عاقل وله أن يقرأ هو، وتعليق شيء سينقص توكله على الله وإيمانه به، بخلاف الصبي فإنه لا يدرك هذه المعاني. فلذلك رأى كثير من أهل العلم جواز تعليق الكتاب والسنة عليه، وشرط ذلك أن لا يكتب بتقطيع، وأن لا يكتب في مربعات، وأن لا يجعل على هيئة الطلاسم والجداول، فذلك من علوم الشر وهو حرام، يحرم تعليقه وكتابته والاشتغال به، ولا يجوز للإنسان أن يذهب إلى من عرف به. هل ورد نص من الكتاب أو السنة في حرمة الاستماع إلى الأغاني التي يستخدم فيها المزمار؟ الجواب نعم، ففي سورة لقمان يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقد صح عن ابن مسعود أنه أقسم ثلاثا إن هذه الآية نزلت في المعازف والغناء. وقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما في آخر هذه الأمة يستحلون الخمر والحر والحرير والمعازف، يمسخون قردة وخنازير. والمسخ عقوبة عظيمة فلا تكون إلا على جرم عظيم، فدل ذلك على حرمة استعمال المعازف وحرمة موسيقى مطلقة. هل يجوز جعل الصور التي تؤخذ من الإنسان في المنزل أو حفظها فيه؟ الجواب نعم، ليست الصور الفوتوغرافية بالصور التي جاء النهي عنها في الشرع، فالصور التي جاء النهي عنها في الشرع هي الصور التي يختلقها الإنسان ويفعلها وتكون مهارة وخبرة يضاهى بها خلق الله. أما الصور التي تؤخذ بالتصوير الفوتوغرافي فهذه ليس فيها مضاهاة لخلق الله، بل هي حبس للظل كالنظر في المرآة، وليست النصوص الواردة في التصوير واردة فيها أصلا، ولم تكن هي موجودة حتى يرد النهي عنها بخصوصها. والنهي إنما جاء عن الصور التي فيها مضاهاة لخلق الله، والحكم إذا علق بعلة ارتبط بها إيجابا ونفيا. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بعلته وهي مضاهاة خلق الله، وبين أنهم يعذبون يوم القيامة حتى ينفخون فيها الروح وما هم بنافخين، وأن الله تعالى يقول: أين المضاهون لخلقه فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. والتصوير الفوتوغرافي لا حرج فيه، لكن تصوير ما لا يجوز النظر إليه ممنوع، فلا يجوز للإنسان تصوير العورات وما لا يجوز النظر إليه مطلقا. وكذلك لا يجوز تكبير الصور وتعليقها في البراويز كصور الرؤساء والزعماء، فهذا النوع هو من عمل النصارى وهو حرام فلا يحل فعله. أما ما سوى ذلك من الصور واتخاذه أهل الذكرى أو في الأشرطة أو نحو ذلك فهذا مما لا حرج فيه شرعا. هل لبس الثوب الواصف يعتبر ساترا أم لا؟ الجواب أن الثوب أول وصف مطلوب فيه هو أن لا يشف، أي أن لا يبدي اللون تحته، فإن كان الثوب يبدو من تحته لون فهذا الثوب غير ساتر ولا اعتبار له شرعا، ولابسته هي من الكاسيات العاريات. أما الأمر الثاني فهو أن لا يصف، أي أن لا يحدد، وهذا التحديد محل بحث، فتحديد جسم الإنسان متعذر أن يجد الإنسان ثوبا لا يحدده، لأن كل ثوب إنما يكون على مقاس اللابس. وقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التنبال تنباله، الثوب على قدر لابسه. فلذلك لا عبرة بتحديد قامة الإنسان وأعضائه إلا تحديد الأعضاء الحساسة من البدن كالعورة ونحوها، فهذا محل خلاف إذا كان الثوب لا يشف عما تحته، فقد رأى المالكية كراهته إذا كان الثوب ضيقا يحدد الفخذين مثلا فيكره لبسه. وعند بعض أهل العلم أنه يحرم إذا كانت الفخذ عورة مثلا، وهذا في حق الرجال والنساء معا، لكن النساء في حقهن آكد، فعليهن أن يسترن ذلك. إذا لبسن سراويل ضيقة تحدد الفخذين أو الساقين فلا بد من لبس عباءة أو ملحفة فوق ذلك تستره، لأن هذا مناف للحشمة وللحياء. بماذا تنصحون من بدأ دراسة الأحكام الشرعية بمتن ابن عاشر، وما هي سلسلة الكتب التي يجب أن يأخذها بعده في الدراسة؟ الجواب أن على طالب العلم أن يعلم أن العلم كثير لا حصر له ولا ساحل له، وأنه لا يستطيع أخذه جزافا، لا بد أن يأخذه بتدريج والتقسيط. فعليه في دراسة الفقه أن يبدأ أولا بفرائضه العينية كأحكام الطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك، وإذا درسها في كتاب من كتب الفقه التي لا تعتني بالأدلة فمن الأفضل والأكمل له أن يدرس أدلتها معها فيراجعها في كتاب من كتب الأدلة. والكتب ثلاثة أقسام في هذا الباب. القسم الأول كتب هي من الأدلة وليس فيها فقه، وذلك مثل كتب الأدلة كبلوغ المرام ومنتقى الأخبار وعمدة الأحكام وغيرها. القسم الثاني ما هو فقه دون أدلة كالمنظومات ومنها نظم ابن عاشر وغيره، فهي فقه دون أدلة. القسم الثالث ما يجمعهما معا كالكتب التي فيها فقه ومع الفقه أدلته، يرتبط فيها الفقه بدليله، ومن ذلك كتب الشروح التي تعتني بالأدلة ككتاب مسالك الدلالة في شرح الرسالة. فهذا الكتاب ينبغي أن يعتني به الأخوات وأن يدرسنه، لأنه يؤصل المسائل الفقهية فيذكر أدلتها من الحديث مخرجة محكوما عليها. كتاب مسالك الدلالة في شرح الرسالة، وهو رخيص يباع ب1300 في المكتبات هنا، وأحاديثه مخرجة، وفيه 18,000 فرع فقهي، 18,000 فرع فقهي، وكل فرع يرتبط بدليله. وفيه أيضا العقيدة الصحيحة والأخلاق والقيم الإسلامية في آخره. هذا السؤال: ما هي الوسائل المعينة على قيام الليل وتدبر القرآن العظيم؟ الجواب أن قيام الليل من الوسائل المعينة عليه أن ينام الإنسان وقتا من النهار، وأن يدرس ما ورد في قيام الليل من الفضل، وأن يحرص على أن يحفظ شيئا من القرآن في النهار أو أن يراجعه إن كان حفظه فيصلي به من الليل. ومن وسائل الإعانة على ذلك أيضا ضبط المنبه، سواء كان في الهاتف أو في الساعة، ينتبه الإنسان في الوقت الذي يريد أن يقوم فيه. ومنها كذلك أن ينام بعد العشاء، فالسهر بعد العشاء في غير طائل لا فائدة فيه. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا سمعت جاراتها يتحدثن بعد العشاء أرسلت إليهن: ألا ترحن الكتاب؟ فالكتاب كانوا يكتبون طيلة اليوم، فالآن بعد العشاء فهو وقت إراحة الكتاب. وكذلك مما يعين على قيام الليل تعاهد الجارات فيما بينهن أن توقظ كل واحدة منهن الأخرى، إما عن طريق الهاتف وإما أن تطرق عليها الباب، فهذا من التعاون على البر والتقوى. وقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته لتصلي معه، فإن هي نامت نضح في وجهها من الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها ليصلي معها، فإن هو نام نضحت في وجهه من الماء. إذا أحست المرأة أن كثيرا من الخروج يؤثر على تربية أبنائها، هل الأفضل لها الجلوس أم طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أن هذا مما لا تعارض فيه، والتعارض فيه إنما سببه عدم التوازن. لابد أن يحرص الإنسان على إيتاء كل ذي حق حقه، فتعطي أولادها حقهم، وتعطي البيت حقه، وتعطي الدعوة حقها، وتعطي طلب العلم حقه، فتوزع وقتها وتستغله، وتعتمد في ذلك على الله سبحانه وتعالى، وتتوكل عليه وتسأله من فضله، فإن البركة في الوقت إنما هي من فضل الله وتوفيقه. وكثير من الناس يبارك الله له في وقته فينفذ كثيرا من الأعمال التي لو نفذ جزءا قليلا منها بعض الناس لتعبوا وأسفوا، وذلك من بركة العمر، وهي من فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه. هل يجوز لشخص حاصل على شهادة خبير محاسبة أن يعمل في البنوك مع العلم أنه لم يجد بنوكا إسلامية يعمل فيها؟ الجواب أن عليه أن يحرص على عمل من حلال، فليبحث عن شركة تقبله محاسبا تكون الخدمات التي تقدمها حلالا، وعليه أن لا يعمل في مؤسسة ربوية، فذلك حرب مع الله ورسوله، وهو لا يستطيع الإقدام على حرب الله ورسوله. هذا السؤال عن بعض الأدعية أو الآيات التي تنفع المرأة في أن تعف نفسها. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قول الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا يمنعه من شر ما خلقه الله سبحانه وتعالى، فيدخل في ذلك إبليس ومن دونه من ذوي الشر. فإذا أصبح الإنسان فعليه أن يقول ثلاثا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكذلك في الليل يقول ثلاثا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد أخرج مالك في الموطأ عن كعب الأحبار أنه قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني اليهود حمارا، أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ما حكم الماء المسروق؟ هل يجوز الوضوء به والغسل أم لا؟ الجواب أن حكم السرقة لا يسأل عنه المؤمن، فيعلم أنها حرام وأنها من الكبائر، وأن الله رتب عليها حدا من حدوده. وأما الوضوء إذا توضأ الإنسان من ماء قد سرقه أو سرق ثمنه، فوضوءه صحيح على الراجح وغسله صحيح، ولكنه آثم في سرقته إذا كان هو السارق. هذا السؤال: ما هو عقد المس وما حكمه؟ جواب أن هذا النوع من الأسئلة إنما هو من المس الذي هو مس الشيطان، فلا يحتاج إلى مثل هذا النوع من الأسئلة. هذا السؤال: هل إذا انقطع دم الحيض يجب على المرأة أن تصلي بدون النظر إلى الصفرة والكدرة حتى يصبح اللون أبيض أم لا؟ الجواب أن انقطاع دم الحيض نوعان: النوع الأول منه الجفوف وهو يبس المحل، والنوع الثاني القصة البيضاء، والقصة أبلغ من الجفوف، فإذا كانت المرأة معتادة للقصة فإنها تنتظرها إلى آخر المختار، وإذا وجدت الجفوف في أول المختار انتظرت القصة، فإذا لم تأتها إلى آخر المختار اغتسلت وصلت، فإذا جاءت القصة كانت ناقضة للوضوء فقط على الراجح. وعند بعض أهل العلم أنها لا تنقضه لأنها بمثابة السلس عندهم. وأما الصفرة والكدرة فهما تابعان للحال الذي سبقهما، فإن كانت المرأة حائضا فوجدت بعد نهاية حيضها صفرة أو كدرة فهي من الحيض، وإن كانت طاهرا فوجدت في نهاية طهرها صفرة أو كدرة فهما من الطهر ولا يعتبران من الحيض. هذا السؤال: كيف أربي الإيمان في نفسي؟ الجواب أن زيادة الإيمان تتم بكثير من الوسائل، منها زيادة الخوف من الله سبحانه وتعالى والأنس به والاتصال به والتوكل عليه، ومنها كذلك الاحتساب وطلب الثواب عند الله تعالى، ومنها الازدياد من الأعمال الصالحة والقرب، ومنها ذكر الله خاليا، أن يخلو الإنسان بربه فيتخذ مجالس لنفسه يخلو فيها بربه فيكثر من ذكر الله وقراءة كتابه وتدبره، ومنها كذلك تذكر نعم الله تعالى على العبد، ومنها كذلك تذكر مخوفات الله وما لديه من العقاب. فكل ذلك مما يزيد إيمان الإنسان، ويزيد إيمان الإنسان تدبره لآيات الله المستورة والمنظورة. وقد قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طلب مني زوجي أن أخرج معه ثلاثة أيام، ولكن أبي أخبرني أن هذا من البدع، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب: هذا الذي أخبرها به أبوها غير صحيح، فالخروج في سبيل الله إنما هو مدرسة تربوية وتكوينية، وإذا خرج فيها الإنسان بالضوابط الشرعية وهو يريد بذلك إلزام نفسه للسنن والتضحية في سبيل الله والتعود على الخير ومجالسة أهل الخير والصالحين، فليس ذلك من البدع، إنما البدع هي ما أحدثه الإنسان وهو يريد به زيادة في الشرع لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وسائل التربية فهي من المصالح المرسلة ولا تدخل في حيز البدع، كالدراسة في المدرسة وحضور الدروس وتأليف الكتب وغير ذلك، فهذه أمور هي من الوسائل وليست من المقاصد. فلم يؤلف النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة، وتأليفه لا شك أنه الآن محل إجماع بين المسلمين، لا ينكر أحد تأليف الكتب وجمعها، ولا يرى ذلك أحد من المسلمين بدعة. امرأة متزوجة برجل قد ذهب إلى الخارج منذ 3 سنوات وكانت معاملته لها لا بأس بها، ومنذ سنة بدأ يتراجع عن ذلك وصدرت عنه الشائعات أنه تزوج بأجنبية وأنه طلقها ولم يتصل بها منذ تلك الفترة ولم ينفعها كذلك، فهل من الرأي حل لهذه المشكلة؟ الجواب أن عليها هي أن تتصل به وأن لا تصدق الشائعات وأن تنصحه لوجه الله وأن تطلب منه القدوم أو أن يأذن لها في إتيانه، وحينئذ ستنكشف لها جلية الأمر، وعليها أن لا تصدق إبليس في ما يريده من التفريق بين الأسر، فعليها أن تحرص على جمع الشمل وعلى الصبر وعلى نصيحته هو بالالتزام بواجباته وأداء حقوقه. هل يجوز لرجل مثقف لرجل منفق على أخته أن يخرج عليها زكاة ماله؟ الجواب لا ينبغي مثل هذا، فالزكاة ليست ملكا للإنسان وإنما هي جزء استثناه الله من مال الإنسان، فلا يحل له أن يقي بها عرضه ولا أن يوفر بها ماله، فإذا كان سيدفع منها لبعض أقاربه لتخف مؤنتهم عليه فإنه لم يزك حينئذ ولم يخرجها طيبة بها نفسه. وقد قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فعلى الإنسان أن يخرجها طيبة بها نفسه وأن يبتغي بها وجه الله وأن يخرجها على الوجه الصحيح. من صلى الصبح وقام من مكانه هل يستطيع أن يصلي ركعتي الإشراق أم أنها تبطل بقيامه من مكانه؟ جواب أن الجلوس عبادة مستقلة والركعتان عبادة أخرى، فإذا جلس الإنسان في مصلاه الذي صلى فيه ينتظر الإشراق ثم صلى الركعتين وهو يذكر الله فإنه يكتب له الأجر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أجر حجة وعمرة تامتين. وإذا قام الإنسان فذلك لا يسقط أمره بأن يصلي ركعتين في وقت الإشراق، فهما سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الضحى في بيتها 4، وكذلك فإنه حض على صلاة الضحى وسماها صلاة الأوابين وقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ويكفي من ذلك أن كل إنسان رتب الله عليه 360 صدقة كل يوم، ويجزئ منها أن يصلي ركعتين في وقت الضحى إذا صلاهما كأنما تصدق ب360 صدقة. حال الحوائج الدنيوية في سجود الفريضة؟ الجواب نعم، فوقت السجود وقت يسأل الإنسان فيه حوائجه ويدعو فيه الله تعالى بما شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. وكان عروة بن الزبير رضي الله عنهما يقول: إني لا أسأل الله في السجود كل شيء حتى الملح للطعام. ما حكم الحلف في حالة الغضب عدة مرات بعدم فعل ما ثم شاء الله أن أفعله وأنا لا أعلم عدد الحلف؟ الجواب أن ذلك الحلف إنما هو تأكيد فتعتبر يمينا واحدة، فعلى الإنسان كفارة واحدة وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يستطع شيئا من ذلك صام 3 أيام ولا يلزم تتابعها، وهذه هي كفارة اليمين كما قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم محفظوا أيمانكم. كثيرا ما أسمع في الدعاء: وهب المسيئين منا للمحسنين، أريد تفسير هذا اللفظ. الجواب أن معناه أن السائل يسأل الله تعالى أن يشفع المحسنين في المسيئين، أي أن يغفر للجميع، وهبة المسيئين للمحسنين تقتضي تشفيعهم فيهم. ما هي الوسائل المعينة على تطهير النفس وتزكيتها؟ الجواب: بالإمكان أن يرجع إلى شريط كامل عن تزكية النفس، وأيضا شريط آخر عن تفسير سورة الشمس وضحاها، وهذان الشريطان فيهما كثير من هذه الوسائل وبيان أقوال أهل العلم فيها. هل يجوز لمن تخشى منها الفتنة أن تكشف عن وجهها؟ الجواب أن مذهب جمهور أهل العلم أنها يجوز لها ذلك، لكن يجب على الرجال الغض، فإن الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال بعض أهل العلم يجب عليها هي أيضا الستر، ويجب على الرجال الغط إذا كشفت، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. ما هي النصيحة لمن ينتابه قلق وعدم اطمئنان في الصلاة؟ الجواب أن عليه أن يعد طهارته، وأن يتأهب قبل الصلاة، وأن يستاك، وأن يستغفر قبل الإقدام على الصلاة، ثم إذا أراد الإحرام يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم بعد ذلك إذا كبر تكبيرة الإحرام دعا بدعاء الاستفتاح واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ البسملة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن ذلك القلق سيزول عنه بإذن الله. أنا أسكن مع أختي وهي مريضة، فهل يجوز لي الأكل مع زوجها وحدنا وهو أجنبي؟ الجواب أن الأكل مع الأجنبي له ثلاثة شروط. الشرط الأول الأمن من الفتنة، فإذا خشيت الفتنة أو الريبة لم يجوز لها الأكل معه. الشرط الثاني اتساع القصعة بحيث تكون بعيدة عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء. والأمر الثالث الحاجة إلى ذلك، كأن يكون غذاؤهما في إناء واحد. فهذه إذن ثلاثة شروط لا بد من تحققها. أنا لم أرى والدي منذ أن صرت عاقلة، وأهلي لا أستطيع أن أقول لهم إني أريد أن أرى والدي، فماذا علي أن أفعل؟ الجواب أن عليها أن تتقي الله في والدها وأن تبره، فإن الله تعالى أوصاها به، فقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فعليها أن تبر أباها وأن تتصل به، ولو أغضب ذلك بعض أقاربها فهذا حق واجب عليها لا يسقطه خوف غضب غيره من أوليائها. وإذا استطاعت أن تجمع القلوب وتصلح فهذا أفضل وأكمل. ما حكم تشغيل المخنث في المنزل؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد أولئك من المنازل، وأخرج رجلا كان يتخنث وأخرجه من المدينة حين سمعه يقول لعبد الرحمن بن عوف إذا فتح الله عليكم غدا الطائف فسأدلك على بادنة من تغيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال لا يدخل عليكم هؤلاء بعد، وأخرجه من المدينة. فمن كان كذلك فإنه يخرج من البيت ولا تساكنه المرأة. امرأة بقرب المسجد وترغب أن تصلي في الجماعة لكن الزوج لا يأذن لها في ذلك. الجواب أن عليها أن تقنعه وأن تبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهو يحرم عليه منعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. هذا السؤال عن توضيح كيفية غسل الميت وتكفينه. الجواب أن غسل الميت هو مثل غسل الجنابة، يبدأ الإنسان أولا بغسل اليدين ثم مواضع النجاسة، ثم يوضئه وضوءا كاملا وذلك بالماء القراح، ثم يغسل سائر جسده، يبدأ بميامنه والظهر مقدم على البطن، فإذا أكمل غسله بالغسلة الأولى التي هي بالماء القراح الماء الخالص الصافي، يغسله غسلة ثانية بالماء والصابون أو السدر أو نحو ذلك مما يزيل الوسخ، وهذه الغسلة ليس فيها مضمضة، ليست كسابقتها التي فيها المضمضة والاستنشاق. يغسل مواضع النجاسة أولا ثم أعضاء الوضوء، ثم يغسل ميامنه والظهر قبل البطن، ثم مياسره كذلك حتى يكمل غسله، ثم يغسله الغسلة الثالثة بماء وطيب، أي نوع من أنواع الطيب سواء كان مسكا أو كافورا أو غير ذلك من أنواع الطيب، فيغسله غسلة كاملة ليس فيها مضمضة أيضا. فإذا أكمل هذه الغسلة بدأ إدراجه في أكفانه، وهذه الأكفان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحديد لا بد منه، ولكنه ميز بين أكفان الرجل وأكفان المرأة فزاد المرأة سترا. فإذا جعل الإنسان كتانا على العينين وجعل فيه طيبا وجعل كتانا على الأنف وعلى الفم وعلى الأذنين وربط ذلك بشريحة تغطي العينين والأذنين وشريحة تغطي الفم والأنف وربطهما من الخلف، ثم جعل كذلك كتانا على الفرج وجعل فيه طيبا، وجعل الجحاظ وهو ما يدخله الإنسان بين الرجلين ويكون عريضا ممسكا للقبل والدبر، ثم يجعل عليه شريحة على السرة تمسكه من طرفيه، ثم بعد ذلك يجعله في القميص، وهو غير مخيط ولكنه ثوب مشقوق يدخل فيه رأس الميت ويسدل عليه حتى يستر أعلى بدنه،
وقميص الميت يجوز تطويله إلى الركبتين ويجوز أن يكون دون ذلك، ثم بعد هذا الإزار ويلويه عليه من السرة فأسفل، وإزار المرأة يجوز أن يرفع إلى الثديين، ويجوز أن يستر رجليها مع ذلك حتى يكمل سترها بالقميص والإزار.
وإذا لم يوجد قميص ولا إزار فإن المرأة تدخل في درع وهو بمثابة الفستان الذي يسترها كاملة، ثم بعد ذلك يلف الإنسان في أذواب هي التي تسمى باللفائف ولا حد لها، فقد لف النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أذواب بيض سحولية، ويجوز أن تلف المرأة في 4 والرجل في 2 أو في 3، فليس لذلك تحديد، لكن هذه اللفائف تستر الإنسان بكامله. وإذا جعل على رأس المرأة خمار فجعل رأسها 3 ضفائر وألقيت بين كتفيها ثم أدخل وجهها في الخمار وستر به رأسها، وكذلك إذا جعل على رأس الرجل عمامة فستر وجهه بالعذبة التي تكون في الحي في الخلف تجعل على الوجه في الممات وتلف العمامة على رأسه فلا حرج، وبعد ذلك تربط اللفائف فوقه بما يسكنها، وهذا الربط ليس فيه عدد محدد، لكن أفضل هذه الأمور ما كان وترا، وهذا هو كفن الميت. وإذا ذر الحنوط بين اللفائف أو جعل بين القميص واللفائف فهذا مما لا حرج فيه أيضا. ما حكم امرأة متزوجة منذ 7 سنوات مع رجل ولم تجد منه ولدا علما بأنها طلبت منه الطلاق لسبب ضررها من ذلك ورفض؟ الجواب أن عليها أن تصبر وأن تحتسب، فإن الله تعالى يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهب الذرية لمن شاء من عباده، والإنسان إذا كانت لا تشكو منه خلقا ولا دينا وكان مرضيا لديها فما يدريها لعله خير لها من ذرية فاسدة من منبت فاسد، وإذا كانت لا تستطيع ذلك وتخاف أن تنتهي السنوات التي هي مظنة الإنجاب فلها أن تسأله الطلاق حينئذ أو أن تخالعه إذا قبل ذلك. ما حكم الزواج بلا شهود بأن يعقد الرجل لنفسه وهو رجل متدين وعقد عقدا للمس فقط؟ الجواب أننا سبق أن بينا أن المس هو مس الشياطين وأن هذا العقد غير صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن اختلفوا في السلطان ولي من لا ولي له، وقال: لا نكاح إلا بولي. وقد أمر الله تعالى بالإشهاد على الطلاق فكيف بالنكاح؟ قد قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ورد في الحديث: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مسرفة كان لها أجرها بما أنفقت وله أجره بما كسب، فهل ذلك جائز أيضا مع أخيها أو ابنها؟ الجواب نعم، فكل نفقة وضعت في البيت فالمرأة سيدة البيت فتنفق منها، حتى لو كانت غير متزوجة تنفق منها وتتصدق وهي شريكة للكاسب في الأجر، والخادم أيضا شريك لهما في الأجر إذا أدى بأمانة ونصح. هذه تقول: بماذا أبدأ لصاحبتي التي سيدعوها؟ وضح لذلك. الجواب أن الدعوة يسبقها أولا المعرفة، فإذا تعرفت عليها وعرفت حاجتها وما لديها من النقص، عرفت مستواها في الإيمان ومستواها في العلم، عرفت النواقص التي لديها فحاولت تكميلها لها. أما إذا كانت لا تعرفها فدعوتها إنما تكون للدعوة العامة، أي لحضور الدروس والمحاضرات والأنشطة العامة، أما ما سوى ذلك فإنها تحتاج إلى أن تعرف النقص الذي لديها حتى تكمله لها. فإن كان النقص يتعلق بالاعتقاد بدأت به، وإن كان يتعلق كذلك بحقوق الله في العبادات بدأت به، ثم بعد ذلك ما يحصل من النقص في المعاملات. وجانب المنهيات مقدم على جانب الأفعال، فالترك مقدمة على جانب الأفعال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذه تقول أنا مصابة بمرض لا أستطيع رفع جنابتي بالدوام، فهل أستطيع منع الزوج أم لا؟ الجواب لا، على الإنسان إذا كان عاجزا عن استعمال الماء أن يتيمم فهي طهارته، فالعاجز عن استعمال الماء والذي يشق به قد جعل الله له بديلا عن الماء، فقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل يجوز تعلم اللغات الأجنبية في مراكز مفتوحة داخل سفارات هذه الدول غير المسلمة؟ الجواب نعم، يجوز تعلم كل اللغات، لكن لا بد أن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية، فلا بد أن لا يكون في ذلك اختلاط مذموم، ولا يكون فيه تكشف ولا عري، ولا بد أيضا أن تكون النصوص المدروسة ليس فيها شرك ولا ذم للإسلام وأهله. فإذا كانت النصوص التي تدرس بلغاتهم فيها شرك أو ذكر لمعتقداتهم الباطلة فلا يجوز تعلمها ولا دراستها، بالأخص الأولاد الصغار، فكثير من النصوص التي تدرس في هذه المراكز قد اطلعت على بعضها فيها كثير من الشركيات والتمجيد لبعض دياناتهم ومعبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يحذر من ذلك. هذا السؤال، ما حكم الزاني الثيب إذا لم يجد من يقيم عليه الحد؟ الجواب أنه عليه أن يستتر بستر الله وأن يتوب إلى الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محى الله عنه كل سيئة كان زلفها، ثم يكون بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. وقال من وقع في شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، أي لا يرفع ذلك ولا يذكره عند أحد وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ما حكم ابن الزنا أو بنت الزنا في جميع حياته وما هي معاملته؟ الجواب أنه مثل غيره مخلوق لله سبحانه وتعالى، مخاطب بالأحكام الشرعية كلها، وزنا والديه ليس عليه هو إثم منه، فهو أمر سبق ميلاده، وقد قال الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. امرأة حامل مع أنها غير متزوجة وقد توفي زوجها من 4 سنوات وتوفي عنها وهي حامل، فماذا يقال عنها وهل تجوز مجالستها وإطعامها ماذا؟ الجواب أن هذه المرأة إذا علم أن حملها مات في بطنها فإن الحمل إذا مات في البطن ليس له مدة محددة، بل تبقى في العدة أبدا حتى يسقط حملها الميت. أما إذا كان حيا فإن جمهور أهل العلم أنه لا يتجاوز 5 سنوات في بطنها، وقال طائفة بل لا يتجاوز 4 سنوات، وقال طائفة بل لا يتجاوز 2 سنين، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو الذي يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها لا يمكث الولد في بطن أمه أكثر من 2 سنين بقدر فلكة مغزل. وعلى هذا فإن أقصى أمد الحمل محل خلاف بين أهل العلم، وقد قال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فإذا كانت هي دينة صالحة وعرف أنها ليست صاحبة سوء فتجالس ولا حرج في مجالستها، ويعلم أن ذلك إنما هو مصيبة حلت بها بتأخر وضعها لحملها، فإن مات في بطنها قد يمكث مدة طويلة، وإن كان حيا فإنه لا يتجاوز في الغالب هذه المدة التي سقناها. هل من استيقظ من منامه بين صلاة المغرب وصلاة العشاء قبل صلاة العشاء؟ السؤال غير واضح، لكن إذا كان المعنى من استيقظ وقد نام عن صلاة فاستيقظ في وقت الصلاة الأخرى فإن عليه أن يبدأ بالصلاة الأولى أولا يصليها ثم يصلي الصلاة الثانية. هل يجوز للمرأة لباس الثوب الرقيق إذا كانت تجعل تحته ساترا؟ الجواب أن الثياب ليس لها تحديد، فالمهم هو ستر البدني بحيث لا يشف الثوب عنه، فإذا كانت المرأة تلبس عددا من الثياب فيحصل الستر بجميعها فهذا المطلوب شرعا. ما حكم منع الحمل؟ الجواب أن الحمل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وتقدير من تقديره، وهو الذي يخلق ما يشاء وهو الذي يرزق من يشاء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. منعه هو من الوأد الخفي، فعلى الإنسان لا يشارك فيه ولا ينخدع بهذه المؤامرات الدولية التي يقصد بها تقليل أعداد أهل الأرض، فإنهم ينظرون إلى الأمور بمقاييس مادية، يظنون أن الأرض لا تكفي لأهلها أو أن أرزاق أهل الأرض لا تكفي، ولا يعلمون أن الله تعالى جعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. فلذلك على الإنسان لا ينخدع بدعاياتهم. هل يجوز التدخين؟ الجواب لا يجوز، لما فيه من الضرر المتمحض، ولأن الله تعالى يقول في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هل من توضأ فلمس شيئا من النجس ينتقض وضوءه؟ الجواب لا، فلمس النجس لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء نواقض الوضوء المعروفة، وهي الحدث الذي يخرج من أحد السبيلين أو سببه سبب الحدث، كالقبلة واللمس أو مس الذكر بالنسبة للرجل، وكذلك الإلطاف وهو إدخال المرأة إصبعها بين شهريها عند بعض أهل العلم، وقال طائفة من أهل العلم لا ينقض على المرأة الإلطاف أيضا، وكذلك الردة نسأل الله السلامة والعافية، وأيضا الشك في الحدث عند مالك خلافا لجمهور أهل العلم، فهذه هي نواقض الوضوء، أما مس النجاسة أو غسل الميت أو نحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء. هل يجوز وضع الحصن الحصيني في الملابس والمنزل؟ جواب أن هذه الكتب ليست فائدتها مجرد التعليق ووضعها في المنازل، بل المقصود أن تقرأ ويلتزم الإنسان قراءة ما فيها من الأحاديث وينتفع بها، أما ما سوى ذلك فلا نفع فيه. هل يجوز وضع الكهرباء بدون علم الشركة؟ الجواب أن السرقة لا يسأل المؤمن عن حكمها إذا كانت الشركة ملكا خصوصيا، وإذا كانت ملكا عاما فأيضا يحتاج إلى أن تنتظم أمور المسلمين وأن تكون على الوجه الصحيح. هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل؟ الجواب لا يجوز ذلك إلا في حالات خاصة، وهي حالات الضرورة القصوى، وهذه لا يمكن أن تكون فتوى عامة. هل تغيير شكل الإنسان بآلة حرام؟ الجواب أن تغيير شكل الإنسان كما كان منه من وصل الشعر أو تفليج الأسنان أو وشرها أي تشريكها، أو ما كان منه من تغيير اللون البشرة بالصبغ أو بالوشم، فهذا حرام وصاحبته ملعونة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. من تملكه الغضب من شخص كثير التدخل فيما لا يعنيه إلى أن بلغ به أن قال له على وجه المبالغة ما يكون من نجوى 3 إلا ورم، نعوذ بالله، وبعد حين تذكر أن ما قاله لا يجوز إلا بحق الله تعالى، فماذا عليه؟ وهل هذا ردة أم لا؟ الجواب أنه ليس ردة، لكن عليه أن يتقي الله وأن يبتعد عن مثل هذا النوع من الكلام، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتصدق حتى يطفئ خطيئته، فإن الخطيئة تطفئها الصدقة. شخص حفر بئرا وجعلها وقفا، وبعد فترة دخل الماء للقرية واستغنى الناس عن الآبار، وأصبحت البئر تشكل خطرا نظرا لتآكل حديد سقفها، فهل يجوز ردمها وتسويتها أم لا؟ الجواب يجوز ذلك، لكن أسهل منه أن يجعل لها غطاء صحيح، فإذا احتج إليها يوما من الدهر كشف غطاؤها واستعملت مرة أخرى. رجل بجواره مسجد، ولكنه في الآونة الأخيرة حدثت خلافات بين المصلين بعد عجز الإمام عن الصلاة لضعفه، فبعضهم يريد إماما آخر، وأحد هؤلاء الأئمة مستخلف من قبل الإمام الأول الذي كان الاتفاق حاصلا عليه، ولكن الجماعة الأخرى لا ترضى به، فكل إمام يحرص على أن يكون المقتدى به، نعوذ بالله، وبعد الصراع والنقاش الطويل قبل الصلاة يهتمون بإمام واحد، وهذه المشكلة قائمة في مسجد إلى حد الساعة، فهل يجوز لجاره عدم الصلاة فيه لما ذكر؟ الجواب لا، عليه أن يحضر وأن يصلح بينهم، وأن يعلم الأئمة جميعا أن الحرص على الإمامة خطر عليهم وأنه مما يمنع الإمامة أصلا، فعليه أن يحاول الإصلاح بينهم وأن يعلمهم أن الإمامة مسؤولية وضمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن. بعد انقضاء الدورة أتاها شيء أحمر ولكن لم يتواصل، فتطهرت وتوضأت وصلت، فهل ما فعلت صحيح أم لا؟ الجواب أنها إذا كانت وجدت الجفوف أو القصة واغتسلت، فما وجدته بعد ذلك من الشيء الذي ينقطع وهو الشيء اليسير يكون ناقضا للوضوء، ولا تعتبره حيضا على الراجح، لأن حيضها قد انقضى وقد اغتسلت منه. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أمر المرسلين بالأكل من الطيبات وأن يعملوا صالحا، وهو مراد الله من خلقه، وبين أنه رقيب على جميع العباد وأنه عليم بما يعملون جميعا، ثم خاطب هذه الأمة بقوله: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وبين الله سبحانه وتعالى أن المدعوين أي أمة الدعوة قد افترقوا، فقال: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذلك التقطع ليس من الكلام عن الرسل، إنما هو متعلق بالأمة، فالأمة هي التي تقطعت. ما حكم سفر الفتيات للدراسة مع العلم أنهن مسافرات في جماعات؟ الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. فإذا كانت المرأة تجد محرما يسافر معها حتى يوصلها إلى مكان الدراسة، وكان مكان الدراسة مأمونا غير مختلط، وكان السكن فيه سكن البنات متميزا عن سكن الرجال، فلا حرج، يذهب بها وليها فيوصلها، ثم إذا أرادت العودة أتاها أيضا فأتى بها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله.